أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، والنعمة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي. كان الكلام في بيان حكم النزاع على الوجه الثالث، وهو النزاع في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين، وعدم عموم الألفاظ. وذكرنا أن النزاع هذا مسبب عن أن أدوات الخطاب هل هي موضوعة للخطاب مع المخاطب الحقيقي، أي للمخاطبة مع الحاضر الملتفت، كي يقضى باختصاص الألفاظ الواقعة عقيبها بالحاضرين في مجلس الخطاب فقط، أم أنها موضوعة، يعني أدوات الخطاب، أم أنها موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي. ولو كان ذلك مع المخاطب التنزيلي، كي لا يقضى باختصاصها، بل تشمل حتى الغائبين فضلا عن المعدومين. المشهور في المسألة رجحوا كفة الاحتمال الأول، وأفادوا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، والخطاب الحقيقي سواء كان مستفادا من اللفظ أم من غيره كالإجماع وحكم العقل، هو كون الكلام الملقى إلى السامع بأن يكون هو المعني بالكلام ليسمعه ويفهمه، وإذا كان حال الخطاب الحقيقي كذلك استحال استحال خطاب غير المشافه بالكلام بعدم إمكان أن يكون الغائب فضلا عن المعدوم. ماذا؟ لعدم إمكان أن يكون الغائب فضلا عن المعدوم معنيا بالكلام ليسمع ومن ثم يفهم الكلام. واستنتجوا من ذلك أن الخطابات القرآنية الشفهية تختص بالحاضرين في مجلس الخطاب ولا تعم غيرهم، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره قد خالف المشهور في المسألة حيث ارتأى رأيا آخر، قد ارتآه في نظائر ما نحن فيه، أعني في باب الأوامر والاستفهام والتمني والترجي وما شاكل ذلك، وهو الرأي الآخر، وهو أن صيغة افعل في باب الأوامر موضوعة للطلب الإنشائي والإيقاعي ومستعملة بهذا المعنى في تمام الموارد، فالمولى يبرز وينشئ الطلب بتوسط هذه الصيغة، غاية ما في البين أن دواعي المولى إلى إنشاء وإيجاد الطلب متفاوتة مختلفة. دواعي مختلفة، وإلا المعنى الحقيقي للصيغة ليس إلا الطلب الإنشائي، فتارة يكون الداعي إلى إنشاء طلبي وجود الطلب الحقيقي في نفس المولى، وأخرى يكون الداعي إليه أي إلى الإنشاء الاختبار والامتحان، وثالثة يكون التهديد، وهكذا سائر الدواعي التي قرأتموها في باب الأوامر. وكذا الحال في أدواتي وألفاظ الاستفهام فإنها موضوعة للاستفهام الإنشائي، ولكن دواعي المتكلم إلى إنشاء الاستفهام متعددة ومختلفة، فتارة يكون الداعي إلى إنشاء الاستفهام الاستفهام الحقيقي، فإنه جاهل لا يعلم فلذا يستفهم، وأخرى يكون بداعي الإنكار أو التوبيخ أو التقرير وما شابه وما شاكل ذلك. وكذا الكلام في كلمة ليت ولعل، فإنهما موضوعتان للتمني والترجي الإنشائي. ومن جملة هذه الأمور ما نحن فيه، أعني أدوات الخطاب مثل حروف النداء وبعض الضمائر وأسماء الإشارة وما شاكل ذلك، فإنها موضوعة للخطاب الإنشائي والإيقاعي. ولمجرد إيقاع المخاطبة بلا فرق في ذلك بين المخاطب الحقيقي والمخاطب التنزيلي، غاية الأمر أن دواعي المتكلم إلى إنشاء الخطاب وإيقاع المخاطبة تختلف. فتارة ينشئ الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي، فلا بد إذن من وجود شخص حاضر ملتفت يلقى الكلام نحوه ليسمعه ويفهمه، وإلا لكان الخطاب لغوا وعبثا. وأخرى ينشئ الخطاب بداعي التأسف والتحسر والحزن، كما في قول الشاعر عندما فقد ولده: يا كوكبا ما كان أقصر عمره. حيث أن ولده قد ارتحل من هذه الدار، فلا مورد ولا موقع للخطاب الحقيقي، ولكن إنشاء الخطاب بالصيغة هذه بالداعي المذبور، أي بداعي التحسر والتأسف والحزن، ولكن إنشاء الخطاب بالداعي المتقدم صحيح. وثالثة، ينشئ الخطاب بداعي الشوق والاشتياق. ورابعة، بدواع أخر، وفي جميع هذه الموارد الاستعمالية يكون المعنى الحقيقي لأدوات الخطاب عبارة عن الخطاب الإنشائي والإيقاعي. وعليه فنقول أن الخطاب الإنشائي كالتكليف الإنشائي، بابه واسع لا يختص بخصوص المخاطب الحقيقي، بل يمكن تنزيل الغائب، بل المعدوم وغير الملتفتين منزلة الحاضر الملتفت، وجعله موردا للخطاب. وعلى ضوء هذا فالخطابات القرآنية الشفهية لا تختص بالحاضرين في عصر الخطاب، بل تعم غيرهم. ثم استدرك رحمه الله مطلبا بقوله نعم، وحاصله أن ما ذكرناه لحد الآن كله كان من زاوية الوضع اللغوي، وأنه لا اختصاص في البين. هذا اللي عرفناه لحد الآن، أنه لا اختصاص لأدوات الخطاب بخصوص المخاطب الحقيقي أو الخطاب الحقيقي، وإنما هذا موضوع للخطاب الإنشائي، والخطاب الإنشائي كالتكليف الإنشائي بابه واسع. هذا كله من زاوية الوضع اللغوي، وأنه لا اختصاص في البين. وأما إذا نظرنا للمسألة من زاوية الظهور الانصرافي أمكن أن يقال بأنه كما أن صيغة افعل عند الإطلاق منصرفة إلى الطلب الحقيقي، والاستفهام عند الإطلاق منصرف إلى الاستفهام الحقيقي، وكذا التمني والترجي وغيرهما، كذلك الخطابات الشفهية وأدوات الخطاب عند الإطلاق منصرفة إلى الخطاب الحقيقي. وأما منشأ هذا الانصراف ما هو، أي شيء كان، قد يدعى الظهور الانصرافي للخطاب الحقيقي. غاية الأمر أن الانصراف المذبور إنما يتم فيما لو لم يكن مانع في البين. الانصراف المذبور متى يتم؟ لو لم يكن مانع في البين ولم تكن قرينة على خلاف المعنى المنصرف إليه، إلا هذا استدراك من الاستدراك، إلا أن دعوى هذا الانصراف بالنسبة إلى خطابات الشارع الأقدس ممنوعة وغير تامة، وذلك لأنه بالنسبة إلى خطابات الشارع القرينة موجودة على الخلاف. ما هي تلك القرينة؟ ألا وهي عبارة عن أن محتويات هذه الخطابات من قبيل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم فإنه أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فإنه أمر بصيام شهر رمضان وأمثال ذلك. خبر أنه ألا وهي أن محتويات هذه الخطابات، يعني الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، الأمر بوجوب صيام شهر رمضان من كل سنة، ألا وهي أن محتويات هذه الخطابات مما يقطع بعدم اختصاصها بخصوص الحاضرين في مجلس الخطاب والتخاطب. وهذه وإنما هي أحكام، هاي المحتويات، وإنما هي أحكام وقوانين ثابتة تشمل الغائبين والمعدومين إلى يوم القيامة. وهذه لهي قرينة قطعية مانعة عن انصراف الخطابات القرآنية الشفهية إلى خصوص الحاضرين في مجلس الخطاب. مانعة عن انصرافها إلى الخطاب الحقيقي. وعليه فمثل قوله يا أيها الناس موضوع للخطاب الإنشائي والإيقاعي دون الخطاب الحقيقي. النتيجة في نهاية المطاف أن الخطابات القرآنية الشفهية لا تختص بالحاضرين والموجودين في صدر الإسلام، بل تعم وتشمل غيرهم أيضا. ثم أنه قدس سره أقام شاهدا على تقرير مطلبه هذا بقوله ويشهد، حيث أفاد رحمه الله والشاهد على أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي دون الخطاب الحقيقي، وانصرافها إلى الخطاب الحقيقي غير تام. الشاهد على ذلك أن لو راجعنا وجداننا نجد أنه لا مانع للمتكلم أن ينشئ مطلبا بأدوات النداء مثلا، ويريد من مدخول هذه الأدوات بين قوسين الناس فارز المؤمنون، ويريد من مدخول هذه الأدوات عموم الأفراد من الحاضر والغائب، الموجود والغائب، من دون مجازية ولا رعاية علاقة في البين، فتكون إرادة عموم الأفراد من بين قوسين يا أيها الناس، فتكون إرادة عموم الأفراد من يا أيها الناس كإرادة خصوص الحاضرين في مجلس الخطاب ديك كهذه في ماذا؟ في كون كل منهما معنى حقيقيا. هذا ما أفاده رحمه الله لحد الآن، ثم ينتقل في أسلوب آخر إلى الإغماض عما أفاده وتسليم ما يقوله المقابل الخاصم، أعني معتقد المشهور بقوله وإن أبيت. قال رحمه الله لكن، الآن هذا ماذا؟ سوف يرتعي رأيا آخر خلافا للمشهور، يعني يقول أن ارتكاب أحد المجازين إنما هو مبني على أي شيء؟ مبني على أساس، وهو أن أدوات الخطاب موضوعة علما للخطاب الحقيقي، موضوعة للمخاطبة مع المخاطب الحقيقي، فلذلك نلتجئ إلى ارتكاب أحد المجازين دون بقي أدوات الخطاب على ماذا؟ على ما وضع لها، وتكون قرينة على تخصيص عموم المدخول مدخولها، وإما أن نرفع الإيد عن أدوات الخطاب ونرتكب المجاز فيها ونأخذ بمن؟ بعموم مدخولها، فلا بد من ارتكاب أحد المجازين. لكن هذا كله مبني على يا طاية، على هذه الطاية أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، والخطاب الحقيقي سواء كان مستفاد من اللفظ أو من غير اللفظ هو ماذا؟ هو كون الكلام ملقا إلى السامع، بأن يكون السامع هو المعني بالكلام ليسمعه ويفهمه. زين، إذا كان حال الخطاب الحقيقي هكذا، يستحيل خطاب غير المشابه بالكلام؟ لو ما يستحيل، استحال خطاب غير المشابه لعدم كون الغائب، الغائب فضلا عن المعدوم، هذا لا يمكن أن ماذا؟ أن يلقى إليه الكلام ليسمعه ومن ثم يفهمه. فلذلك إذا جعلنا الأدوات مختصة بأدب الخطاب الحقيقي، لا بد من ماذا؟ لا بد أن نرتكب أحد المجازين. الشيخ الآخر ارتأى رأيا آخر خلافا للمشهور، قد ارتآه في نظائر المقام. نظائر المقام باب الأوامر، باب الاستفهام، باب التمني، باب الترجي، مما تقدم هناك سابقا. قال ولكن الظاهر أن مثل أدوات النداء، يعني جاب مثال لأدوات الخطاب، مثال من أمثلتها أدوات النداء، عندنا بعض الضمائر، عندنا أسماء الإشارة. قال أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي كي نلتجئ إلى ارتكاب أحد المجازين كما التجأ المشهور إلى ذلك، بل موضوع علما للخطاب الإيقاعي الإنشائي كصيغة افعل موضوع علما للطلب الإنشائي، صيغة الاستفهام أداة الاستفهام للاستفهام الإنشائي. زين، كانوا مرة يجي واحد يستفهم حقيقة، واحد يجي يطلب حقيقة، قال الدواعي مختلفة، المعنى شيء واحد، وهذه الصيغة في تمام الموارد هي مستعملة بهذا المعنى، لكن دواعي الاستعمال الأغراض الاستعمالية لدى الموالي لدى المستعملين تختلف. قال فالمتكلمون ربما فيما نحن فيه موضوع علما الأدوات للخطاب الإيقاعي الإنشائي، أي لمجرد إيقاع المخاطبة بلا فرق في ذلك بين المخاطب الحقيقي والمخاطب التمثيلي. فالمتكلمون ربما يوقعوا، لذا قال الإيقاعي، يوقعوا الخطاب بأدوات النداء مثلا، هو أخذ المثال أدوات النداء، يوقع الخطاب بها، ربما يوقعه تحسرا وتأسفا وحزنا، يعني لا بداعي ماذا؟ لا بداعي الخطاب الحقيقي، لا بداعي الخطاب الحقيقي، بل بداعي إظهار الحزن، إظهار التأسف، إظهار التحسر، مثل قول الشاعر عندما فقد ولدا يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو بداعي إظهار الشوق، إظهار الاشتياق، ونحو ذلك من الدواعي الأخر. كما هذه ربما هذه كما يوقع المتكلم الخطاب مخاطبا حال كونه مخاطبا علما لمن يناديه حقيقة، يعني ومرة أخرى لا يظهر ينشئ الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي، فلا بد إذن من ماذا؟ فلا بد إذن من وجود شخص حاضر في مجلسه ملتفت إلى كلامه حتى يلقي كلامه إلى ليسمعه ويفهمه. قال كما يوقعه مخاطبا،
لم يكن العقوب نفسه أنه تكون موضوع للحقيقة، حتى هنا رجع وكما يوقعه مخاطبا لمن هذه
إيه بداعي مدواعي هنا
الحقيقة
المعنى من حيث المعنى الموضوع له نفى. قالت أدوات الخطاب إنما هي موضوعة علما موضوع الخطاب الإنشائي،
بل ما تنصرف يعني مو للإضرار مثلا، بل الخطاب الإيقاعي الإنشائي الحقيقي وغير الحقيقي.
نعم، فهو يقول لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي، إنما موضوع علما موضوع الخطاب الإيقاعي الإنشائي. زين، جاحنا ليش نشوف دارات نشوف المتكلم ينشئ الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي؟ يقول هذا الدواعي تختلف، يعني الداعي اللي دعاه إلى أن ينشئ الخطاب مرة بداعي إظهار التحسر والتأسف، مرة بداعي إظهار الشوق والاشتياق، وثالثة بداعي الخطاب الحقيقي، بداعي الخطاب الحقيقي، يعني يوقع الخطاب مخاطبا لمن يناديه كيف حقيقتان بهذا الداعي بهذا الغرض. أما المعنى شنو؟ المعنى هو ذلك المعنى الحقيقي، وهو الخطاب الإيقاعي الإنشائي. فلا يوجب تفريع على أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي وإنما هو موضوع للخطاب الإنشائي. قال فلا يوجب استعمال مثل أدوات النداء إذا استعملنا في معنى الحقيقي اللي هو منه معنى الحقيقي الخطاب الإنشائي الإيقاعي، حينئذ أي حين كون المعنى الخطاب الإنشائي، عندما نستعمل في معنى الحقيقي لا يوجد التخصيص به خصوصي المخاطب الحقيقي بمن يصح مخاطبته، بل أعام يعني بالحاضر وغير الحاضر الموجود والغائب. وعليه فالخطابات القرآنية الشفهية أيضا لا وجه علما لتخصيصها بخصوص الموجودين في صدر الإسلام والذين كان لهم شرف الحضور في مجلس الخطاب. استدرك شيئا قال نعم، قال هذا اللي أفدناه لحد الآن، قبل نعم كله كان من يا زاوية من زاوية الوضع اللغوي، الآن يقول أكو ظهور انصرافي، دورات تجينا هاي مطلقة لكن تنصرف، أكو ظهور انصرافي إلى شيء، حالها حال الاستفهام عند الإطلاق، حالها حال صيغة الأمر، حالها حال صيغة التمني الترجي وهكذا. قال نعم، لا يبعد دعوى الظهور. كيف الظهور؟ ظهور انصرافي، انصرافا في الخطاب الحقيقي، يعني أدوات الخطاب عند الإطلاق تنصرف علما إلى الخطاب الحقيقي، كما هو يعني الظهور الانصرافي هو الحال، كما يعني حال حروف الاستثناء الاستفهام والترجي والتمني وغيرها أيضا ماذا؟ أيضا أنها عند الإطلاق منصرفة لمن؟ منصرفة إلى الاستفهام الحقيقي، منصرفة إلى التمني الحقيقي، الترجي الحقيقي، ما نحن فيه كذلك، عند الإطلاق تنصرف إلى الخطاب الحقيقي، والخطاب الحقيقي كما تعلمون لا بد من ماذا؟ من وجود حاضر ملتفت يلقى الكلام إليه ليسمعه ويفهمه، فيكون مختصا بمن؟ بالحاضرين، ولا يشمل ما عداهم. قال كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة، يعني في مبحث الأوامر، من كون هذه يعني حروف الاستفهام وأخواتها من كونها موضوعة من حيث الوضيع، يعني من زاوية اللغة موضوع علما للإيقاعي منها بدواع مختلفة، لكن مع ظهورها في الحقيقي في الواقعي منها، لكن هذا ظهور انصرافا، هذا الانصراف متى يتم؟ هذا قيد للانصراف للظهور الانصرافي، يعني يقول لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي إذا لم يكن هناك مانع، إذا لم يكن هناك ما يمنع عن الانصراف إلى المعاني الحقيقية، مانع ماكو، نعم فينصرف عند الإطلاق المن إلى إلى الحقيق إلى الواقعي إلى الحقيقي، يعني إلى التمني الحقيقي إلى الاستفهام الحقيقي إلى التردي الحقيقي إلى الخطاب الحقيقي فيما نحن فيه إذا ماكو مانع. الآن يقول كما يستدرك ويرجع عن هذا الاستدراك ماله، ما يرجع عن استدراكه فقط فيما نحن فيه، فقط فيما نحن فيه، يقول كما يمكن دعوى وجود المانع ما يمنع عن الانصراف، دعوى وجوده غالبا وينفي كلام الشارع، يعني قضية أعم أغلب، فالنادر هم راح يلحق حينئذ بالأعم الأغلب فيما نحن فيه، أي في خطابات الشارع. لماذا؟ قال ضرورة وضوح أن القرينة يقول موجودة، قرينة موجودة على الخلاف، على خلاف المعنى المنصرف إليه، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها المؤمنون، أو يا أيها الذين آمنوا، هنا بعض المحشين يقول بقرينة عطف يا أيها المؤمنون على يا أيها الناس اتقوا، معناته أنه يكون أيضا هاي آية قرآنية والحال يقول هاي مو آية قرآنية مو من القرآن. إن اللهم لا الحمل على جزء من آية في سورة النور أيها المؤمنون. أكو أيها المؤمنون على كل من فهو الآخون يبدو نظرة كلمات الشارع عام يعني قرآن أو غير قرآن في السنة. يا أي يقول عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا يا أيها المؤمنون عدم اختصاص المؤدى المحتوى ما يختص بس بمن حضر مجلس الخطاب يعني بس هذا اللي كان في صدر الإسلام واللي حضر مجلس النبي والآية عندما نزلت على النبي وقال النبي يا أيها الناس اتقوا ربكم أنتوا اتقوا أما اللي بعدين يجون ماذا لا يشملهم الخطاب لا تتقوا ربكم قل لا معنى لذلك. قال بلا شبهة ولا ارتياب يعني عدم الاختصاص مما نقطع به. الشاهد على ذلك قال ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة عموم الأفراد من مدخولها من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا رعاية ولا تنزيل والعلاقة رعاية يعني لا بلا عناية ولا رعاية علاقة ورعاية تنزيل في البين وإنما يكون أمرا شيئا حقيقيا ينادي وينشئ مطلبا بأداة النداء وهو قد أراد من مسلوها من مدخولها ماذا أراد عموم الأفراد. قال وتوهم كونه ارتكازيا هنا يبقى فالتوهم المتوهم يقول لعل هذا التنزيل يعني تنزيل المعدوم منزلة الحاضر الملتفت هذا التنزيل لما كان أمر ارتكازي وإرادة العموم من مدخول أداة النداء على نحو العلاقة على نحو المجاز لما كان مرتكزا في الذهن ولما كان الذهن مأنوس به لذا تخيل ماذا لذا تخيل بأنه لا علاقة ولا مجازية في البين وإلا في الواقع إرادة العموم مع القرينة مو بدون قرينة مو بدون علاقة مو مع بدون مجازية حيث أن هذا التنزيل أمر ارتكازي وكان مرتكز في الذهن لذلك تخيلتم بأنه ماذا بأن إرادة العموم من مدخول الأداة ماذا بدون مجازية وبلا رعاية علاقة وإلا في الواقع إرادة العموم مع المراعاة مع مراعاة العلاقة مع القرينة. الآخر رحمه الله يقول يدفعه وتوهم كون التنزيل وإرادة العموم من مدخول الأدوات بلا عناية كون ارتكازيا فلما كان مرتكز تخيلتم ماذا تخيلتم أن إرادة العموم من مكلوها بلا رعاية علاقة بلا مجازية وإلا في الواقع هو ماذا إرادة العموم كانت مع القرينة. يقول يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه يعني يقول إذا كان أمر ارتكازي ما خاصية الأمور الارتكازية الأمر الارتكازي الذهني خاصيته هكذا أن الإنسان بمحض الالتفات إليه بمحض التوجه إليه توجها سليما توجها صحيحا ينقدح له ذلك الأمر يتضح له ذلك الأمر يصير معلوما يعني يحصل لديه علم بذلك الأمر كيف هو مرتكز في ذهنه وبعد الالتفات إليه وبعد التوجه إليه ماذا لا يستعلمه ولا يعلم به والحال هنا هذا التنزيل عدم العلم بهذا التنزيل مع الالتفات إليه ومع التفتيش عن حاله، والحال مع حصول العلم به أي بالتنزيل بسبب ذلك أي بسبب الالتفات بسبب التفتيش، لو كان أمرا ارتكازيا، يقول لو كان أمرا ارتكازيا لعرفناه. يعني يقول احنا اذا كان هذا التنزيل وها ارادتكم العمومة على نحو المجازي اللي تقولون، هذا لو كان امر ارتكازي بعد الالتفات اليه والتوجه اليه لطلعنا على ماذا؟ لطلعنا على ان هذا الاطلاق مجازي وليس حقيقيا، والحال ان هذا خلاف الوجدان. خلاف الوجدان، لما نرجع إلى وجداننا لا نجد هناك أي مراعاة لعلاقة وأي مجازية في البين. أنتم الآن كم مرة قرأتم القرآن ومررتم كثيرا على خطابات يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأمثال ذلك، لكن كم مررتم على هذه الخطابات؟ هل جاء إلى ذهنكم أن هذه الخطابات هي مختصة بمن فقط بعصر الحضور الذين كانوا حاضرين، وأما إرادة غير العموم مما عداه مع قرينة مع مراعاة تشاهدون هناك مجازية؟ يعني عندما تريدون العموم ما عدا ذولاك ما عدا الحاضرين، هل تستعملون القرينة؟ هل تنصبون القرينة على إرادتكم؟ يعني كان من أخوي خاطبهم يقول أنتم لما تقرؤون القرآن ماذا تفهمون؟ هل يجي إلى ذهنكم من يا أيها الناس اتقوا ربكم خصوص اللي كانوا حاضرين، أما إرادة العموم شرح تحتاجون إلى قرينة، تحتاجون إلى تراعون عناية ومناسبة؟ لو لا، ذهنكم بالعكس ينصرف علما إلى عموم هذه الأحكام وهذه المحتويات في الخطابات القرآنية. يقول لو كان هذا ارتكازي لعلمنا به، حصل العلم، يعني طلعنا بأن هذا إطلاق مجازي مو إطلاق حقيقي، وإلا أي وإن لم يحصل العلم به لو كان ارتكازي فمن أين إذن يعلم بثبوته بثبوت ذلك الأمر كذلك أي ارتكازا؟ عندنا بعد طريق آخر، إذا احنا وإلا لو لم يعلم بسبب التفتيش وبسبب الالتفات وبسبب التوجه إذا ما يحصل عندنا علم، فمن أين يحصل لدينا علم بأن هذا الأمر ارتكازي ثابت في الذهن ارتكازا كما هو واضح؟ فالنتيجة في نهاية المطاف لحد هذه المرحلة أن الخطابات القرآنية الشفهية تعم موضوعة للعموم الحاضرين والغائبين الموجودين المعدومين، ولا وجه لتخصيصها بخصوص الموجودين في صدر الإسلام والذين لهم شرف الحضور في عصر الخطاب. ثم يأتي إلى مستوى آخر من الاستدلال بقوله وإن أبيت. والحمد لله.